بسم الله الرحمن الرحيم.
القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، وهذه من القواعد الخمس الكلية الكبرى المجمع عليها في الفقه الإسلامي: لا ضرر ولا ضرار. قال: وهي إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. من يذكر غير هاتين الآيتين؟ من يذكر غير هاتين الآيتين وصية من الله غير وصية من الله غير مضار؟ طيب، نعم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ها؟ ارفع صوتك ما نسمعك. ايش الحديث؟ وهو تطويل. طيب، فإن من ورائه الكبير والصغير ذا الحاجة، يعني قد استدل بهذا الدليل. أمام الآيات التي فيها نفي الضرر وإزالة الضرر والمنع منه هي كثيرة، نحن حذفناها من باب الاختصار وهي كانت كثيرة. إذا حبت دليلا أو دليلين أو ثلاثة هذا خير كثير. ثالثا، دليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد بن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وقد جاء عن عدم من الصحابة. قال: والفرق بين الضرر والضرار أن من أضر غيره بقصد فهو ضرار، يعني متعمد أن يضر غيره. يأتي إنسان ويضع مخلفات بيته وقمائم، يضعها بباب في طريق جاره متعمدا، هذا ماذا يقال له؟ ضرار. قال: وبغير قصد فهو ضرر. بغير قصد فهو ضرر، يمشي في سيارته وعنده أكياس فيها مخلفات البيت، سقط في طريق جاره أو باب جاره، هل تعمد هذا؟ ما تعمد. لكن في كلا الحالين هل يلزم إزالة الضرر؟ نعم، يلزم إزالة الضرر في كلا الحالين. وبغير قصد فهو ضرر، فيجب رفع الضرر ويحرم الضرار، ويجب رفعه أيضا. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين، وبنحو هذا الكلام مذكور في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن الضرار ما كان عن قصد وإرادة، الضرار ما كان عن قصد وإرادة، يعني متعمد وأراد هذا، والضرر يكون بغير قصد. وفي كلا الأمرين، في كلا الحالين لا بد أن يزيله. نعم، من الثاني، جئنا بالثاني. وبعضهم يقول أن كلمة ضرر أيضا تكون بين اثنين، وعلى أي حال حتى لو أردت تطبق على هذا المعنى لا يجوز له أن يتعمد الإضرار بنفسه، وإذا كان هناك شيء يتسبب في الضرر بنفسه وما تعمد أيضا لا بد أن يزيله، سعى في إزالته. إنسان فيه مرض خطير عليه وما يتداوى ولا يتعالج، الشرع ما أجاز له أن يهلك نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تطبيقات أي أمثلة على هذه القاعدة الفقهية، وأمثلتها كثيرة، ونكفي المكتبة ما أدري مجلد أو مجلدان في هذه القاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار. منع المريض من الطهارة بالماء خوفا من الضرر. إذا كان المريض يتضرر إذا توضأ بالماء أو إذا اغتسل، فهنا ينتقل الحكم إلى التيمم. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية بيّن الله عز وجل أن جملة الأعذار من انتقال من الماء إلى التيمم هو المرض، فهو عذر من أعذار. لو اغتسل تضرر، لو اغتسل تضرر، وليس مجرد شيء من المشقة أو شيء من البرودة الخفيفة، لا، هناك يغلب على ظنه أنه يحصل له ضرر، فهذا هو الذي ينتقل من طهارة الماء إلى التيمم. الرد بالعيب وأنواع الخيار في البيع، هذه كلها من باب دفع الضرر. دفع الضرر، إنسان جاء واشترى من السوق سلعة وأنت كتمت عنه عيبها، وصل إلى البيت وإذا بهذه السلعة فيها عيب، لو علم بهذا العيب ما اشتراها منك ولا دفع فيها هذا الثمن، ومن أجل هذا الضرر الحاصل له جعل له الشرع خيارا: أن يمضي البيع ويتنازل أو أن يفسخ ويعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني بعد أن يعرف أنها مصرة وعرف العيب. ما عرف العيب قبل أن يشتري، عرف العيب بعد أن اشترى. أما إذا عرف العيب قبل أن يشتري وتنازل عنه فليس له الخيار، فهو بالخيار، وفي رواية خيار 3 أيام. وهكذا أنواع الخيار، يعني في خيار المجلس وخيار الشرط كلها داخلة فيه، وخيار التدليس، خيار الغبن، وفسخ النكاح بالعيوب. فسخ النكاح بالعيوب، تزوجت امرأة رجلا فوجدت هذا الرجل عنينا، أو وجدته لا ينجب، أو كذلك الرجل تزوج امرأة وإذا بها فيها عيب من العيوب المنفرة، وجد فيها برصا أو وجدها فيها مسا أو جنونا أو نحو ذلك من الأشياء المنفرة، فإن لم يستطع أن يصبر فله الخيار ويفسخ إذا كان لا يعلم بالعيب. كل هذا من باب دفع الضرر. الحجر، الحجر على من؟ على السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، على الصغير، على اليتيم، على المجنون، كل هذا من باب دفع الضرر عنه. والشفعة، الشفعة كذلك من باب دفع الضرر. إنسان أنت وهو في شريك في مزرعة، في بستان، في دار، مشترك معه، لم تقسم ولم تعين، فجاء وباع نصيبه دون أن يعلمك ولا يخبرك، وما أخبرك أنه يريد أن يبيع، فأنت تتضرر ببيعه، يأتي آخر يشاركك فيه ويحصل لك ضرر. أو فلان من الناس إذا اشترى، بعض الناس تكون مجاورته أذية، فلك الحق أن تشفع وتدفع الضرر عن نفسك، وإن تنازلت فهذا تسقط حقه. وهكذا القصاص من باب دفع الضرر: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والحدود كلها من باب دفع الضرر عن أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم دمائهم. والكفارات، الذي يقتل خطأ عنده نوع تفريط، الذي يقتل خطأ عنده نوع تفريط، فأوجب الشرع عليه إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وفي هذا أيضا دفع للضرر لئلا يتساهل الإنسان فيتسبب في إزهاق الأنفس. وهكذا ضمان المتلفات، ضمان المتلفات، أتلفت على غيرك شيئا حتى ولو لم يكن المتلف مكلفا، ولدك الصغير رمى حجرا فكسر زجاج سيارة، يلزمك أن تدفع قيمة هذا الزجاج أو أن تشتري بدله، هذا لازم لأن هذا ضرر. ولا شك أن الإنسان يكون عنده شيء من التفريط ونوع تفريط، حتى وإن كان الولد خرج من نفسه فأنت تضمن كما في دية الخطأ، ومكتوب هنا عندنا القيمة هو خطأ، الصواب القسمة، القسمة يعني القسمة بين المشتركين أو بين الورثة، أحدهم يتضرر يقول أنا إلى متى أبقى، أريد أن أنتفع بمالي، أريد أن أسكن الدار وأعرف نصيبي، فهذه معنى دفع الضرر قسمة. والقسمة معروفة عند في كتب الفقه أنها على نوعين، قسمة إجبار وقسمة تكون عن تراض أنواع. ونصب الأئمة، نصب الأئمة هذا من باب دفع الضرر، ولو كانت الأمور فوضى بغير أئمة ولا لحصل قطع للطرقات، سفك للدماء، ونهب للأموال، انتهاك للأعراض. وهكذا القضاء، دفع الصائل، تدفع الصائل الذي يعتدي عليك في مالك أو في نفسك دفعا لضرره، وقتال المشركين أيضا دفعا لضررهم وشرهم. قال رحمه الله تعالى: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. طيب، قال: إذا اجتمع في الشيء ضرر ونفع فله ثلاث حالات. إذا اجتمع في الشيء ثلاث حالات، تأمل في هذه الحالات الثلاث ما هو الذي ينطبق عليه عليها القاعدة هذه، ما هو الذي ينطبق عليها قاعدة هذا البيت من هذه الثلاث الحالات. قال: الحالة الأولى أن يغلب النفع على الضرر، أن يغلب النفع على الضرر فيكون مباحا. الحالة الثانية أن يغلب الضرر على النفع فيكون ممنوعا. الحالة الثالثة أن يستوي فيه المنفعة والمضرة فيكون ممنوعا لدرء المفسدة، فيكون ممنوعا لدرء المفسدة. قاعدة هذا البيت، هذا البيت على أي الحالات ينطبق؟ الثالث. قالوا: مع تساوي ضرر ومنفعة، لأن ذاك الذي هو يغلب الضرر على النفع أمره معلوم ما في إشكال فيه، غلب الضرر على النفع هذا ظاهر، لكن تساوى الضرر مع النفع ماذا نفعل؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يكون ممنوعا لدرء المفسدة. قال: القاعدة التي تضمنها البيت: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وأدلتها توضح مع التطبيقات ما معنى درء ويدرأ عنها العذاب. دفع، دفع معنى القاعدة: إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة عند التساوي أو رجحان المفاسد. يعني إذن في الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة، عند التساوي الحالة الثالثة وعند رجحان المفاسد الثانية، لأن حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات، لأن حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات. الحاشية يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو فاجتنبوه. قال الشيخ ابن عثيمين في قاعدة المفاسد والمصالح، قال: ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد كما في هذا. أما إذا رجحت المصالح فإنها تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح. يعني الآن الجهاد ما في أي مفسدة؟ في مفسدة، قتل أرواح تزهق وأعضاء تمزق تقطع وهكذا، هذا يعاق ويأتي أمراض، لكن هذه بجانب المصالح المترتبة على الجهاد ما تساوي شيئا. مصالح من حيث حفظ الدين وحفظ بلد المسلمين وعزة المسلمين، ولأن الكافر إذا تسلط على المسلمين سيكون الضرر أعظم وأعظم، بدلا من أن يكون الذين قتلوا 100 ربما يقتلون بالألف وهكذا. فلا بد أن تكون يعني المصلحة إذا كانت راجحة على المفسدة فإنه لا تدخل تحت هذه القاعدة. قال: ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل المصلحة، مثل بيع العرايا. بيع العرايا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر، ما يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا يجوز بيع الرطب في رؤوس النخل يعني في بالتمر الذي هو معلوم الكيل. لماذا؟ لأن هذه من أصناف الربوية لابد فيها من التساوي، لابد فيها من التساوي، فهذه الآن ليست متساوية، وأيضا تنقص الرطب ينقص، وأيضا غير متساوية لأنك ما تعلم رأس هذه النخلة كم فيها. جاء الذي عنده خبرة بالخرص والتقدير والحزر فقال: هذه تخرج 20 كيلو. فيأتي إليك الذي هو يريد هذا التمر ب20 كيلو من التمر المجفف مضمون وزنه، هل يجوز هذا؟ لا يجوز إلا في العرايا. إيش معنى في العرايا؟ أناس ما عندهم مال يشترون رطبا، يريدون يتفكهون، عندهم تمر من هذا المجفف، جاء إليك ودفع هذا، وأنت تعطيه هذه النخلة تخلي بينه وبينها يتفكه منها ويأكل. هذا معناه أنه استثنى، مع أنها مفسدة لكن المصلحة منها أعظم، فأجاز الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق وما دون 5 أوسق، أما أكثر من ذلك فلا تجوز لأنها للحاجة. من أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما وجه الدلالة؟ قال: سب الكفار مصلحة، سب الكفار وآلهة الكفار مصلحة، وهي تحقير دينهم وإهانتهم، ولكن منع منه إذا كان يترتب عليه سب الله تعالى، لأن مفسدة أكبر من المصلحة. ثانيا، الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. متفق عليه، لأنه كما هو معلوم في الرواية الأخرى أن قريشا لم يبنوا على قواعد إبراهيم، قصرت بهم النفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأتي بهذه المصلحة، لكن سيترتب عليه مفسدة أكبر، سيحصل في نفوس الذين أسلموا حديثا نفرة، ويقولون: أراد محمد النبي صلى الله عليه وسلم يستأثر على قريش وأن يكون له شرف بناء البيت ونحو ذلك من المفاسد، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك درءا للمفسدة. قال الإمام القيم رحمه الله: لما فتح الله عليه صلى الله عليه وسلم مكة وصارت دار إسلام، عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرتي عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك. طيب أمثلة تطبيقات: التطوع المطلق في أوقات النهي منهي عنه، ما هو الدليل وما معنى المطلق وما هي أوقات النهي؟ عدة أسئلة، هات يا أبا صالح. أوقات النهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع واحد، وعند الزوال اثنان قبل الزوال يعني، وعند تضيف الشمس الغروب، هذه ثلاثة فقط، وبعد العصر وبعد الفجر، هذه الثلاثة أشد النهي فيها، والكراهة أشد النهي فيها أشد. طيب هذه أوقات الكراهة وأوقات النهي عن الصلاة فيها، ما معنى التطوع المطلق بغير سبب التي ليس لها سبب؟ طيب منهي أن يصلي الإنسان في هذه الأوقات الخمسة، لماذا؟ قال: لأن المفسدة المترتبة عليه وهي التشبه بالكفار في عبادة الشمس. الكفار إلى أين يصلون؟ ما المرض بهم؟ من هم الذين يتجهون نحو الشمس؟ النصارى، النصارى قبلتهم باتجاه الشمس عند شروقها وعند غروبها، قبلتهم نحو الشمس. قال: وهي التشبه بالكفار في عبادة الشمس، لأن المفسدة المترتبة عليه وهي التشبه بالكفار في عبادة الشمس أرجح من مصلحة تكثير العبادة وزيادة الثواب. حديث عقبة في النهي عن ذلك، وحديث أبي سعيد أبي هريرة: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهكذا ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. المثال الثاني: رفع الصوت بالقرآن فيه مصلحة، لكن إذا ترتب على الرفع مفسدة فإنه يخافت بالقراءة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس مذكور هنا، كان إذا رفع صوته بالقرآن سمع المشركون القرآن فسبوا القرآن ومن أنزله. إذن هذه مفسدة، رفع الصوت بالقرآن هذه فيه مصلحة، الذي يسمع القرآن يتأثر، وهذا من الأدلة على مشروعية رفع الصوت بمكبرات الصوت في المساجد، هذا من الأدلة. ومن الأدلة أيضا حديث أبي بكر لما كان يرفع صوته في فناء داره، فيأتي المشركون النساء والأطفال يستمعون لقراءته، حتى جاء المشركون لمنع من أبي بكر لا يرفع صوته. لماذا لا يرفع صوته؟ لئلا يتأثر الناس بقراءته ويدخلوا في الإسلام. هذه من جملة الأدلة، ولشيخنا يحيى حفظه الله فتوى في ذلك على مشروعية مكبرات الصوت رفع الصوت، يعني أن يكون المكبر الخارجي بالصلاة فيه مصلحة، هذه مصلحة، لكن إذا كان هناك مفسدة تترتب على ذلك مثل هذا الحديث فهنا ينظر فيها. أيضا من المفاسد أن تكون المساجد متقاربة ويوجه مكبر الصوت إلى هذا المسجد ومكبر الصوت إلى هذا المسجد، هذا ما الغرض؟ يوجه مكبر الصوت إلى جهة أخرى، ربما هذا يكبر وهذا يركع وهو بمسجد آخر، بسبب تقارب المساجد ومكبرات الصوت تكون إلى داخل المساجد، بعضها تكون عنادا. فهذا الحديث دليل على ذلك، على هذا المثال. طيب المثال الثالث، طيب قال ابن عباس في المثال الثاني دليله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. اتفق عليه. المثال الثالث: النهي عن الخروج عن السلطان ولو جار، لما يترتب عليه من المفاسد التي تربو على المصالح المرجوة، وهذا نعيش أمثلة حية يعني ما تحتاج إلى شرح. الذين خرجوا مظاهرات وخرجوا إلى الساحات وخرجوا إلى يعني إلى تلك الأماكن التي اتخذوها معتصمات، طيب ماذا أرادوا؟ كثير منهم طالب بمصالح معروفة، يقول نحن نريد البترول ينزل، ونريد الأسعار تنخفض، ونريد 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 مطالب. طيب هذه المطالب التي الطالب بها المفاسد المترتبة عليها أكثر أو أقل؟ المفاسد أعظم. طيب كانوا يطالبون أن بتخفيض البترول، كم كان سعر البترول؟ 1500 ريال. الآن كم سعر دبة البترول؟ 25,000 ريال. ما شاء الله. طيب إذن ما عملوا بهذه القاعدة الشرعية ولا بهذه الأدلة التي دلت على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أنتم في خير يا قوم، أحسن لكم، في أمن، في أمان. العملة كم كان سعر العملة؟ ما شاء الله. الحج يذهب الإنسان للحج كم يكلفه؟ 200,000 300,000 ريال. الآن يحتاج 2 مليون أو ربما أكثر. الآن صارت أكثر وأضعاف أضعاف، ربما 5-6 مليون، وكانت نحو 200-300 ألف وتحج بها. كل هذا بسبب أنهم ارتكبوا المفاسد هذه وما راعوا هذه القاعدة الشرعية. كما أخذنا أبيات الظهر والآن 3 أبيات فقط، أمر يسير مع 3 أبيات مع 3 قواعد وأدلتها. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم